السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ويا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن لازلنا على مائدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصفه للمتقين، وهمام هذا العابد أراد أن يعلم الخارطة وكيف يتعرف على المدرسة الأخلاقية. هل هذه الأيام البعض يتحير أي كتاب يقرأ في عالم السير إلى الله عز وجل؟ وأنا في هذه الحوزة المباركة والإخوان من طلبة العلوم الدينية نحن متشرفون بين أيديهم. أقول إخواني، هذه الخطبة راجعوا شروحها في مختلف الشروح. هنالك شروح لنهج البلاغة للمحقق الخوري رحمه الله لابن أبي الحديد المعتزلي. الشروح حول النهج شروح متعددة، أحدنا لو أمضى سنة كاملة يقرأ هذه الشروح لعل الوقت لا يسع. كيف نعطي للنحو والصرف والمنطق سنة سنتين من الأعمار؟ نهج البلاغة ألا يستحق أن نعطيه شطرا من أعمارنا؟ طالب العلم والموالي، أنا لا أقول طالب العلم الاصطلاحي الذي يحمل في قلبه حب علي عليه السلام، لا بد وأن يكون ملما بأسراره. من هذا اليوم إذا رجعت إلى أرض الوطن حاول أن تستأنس بنهج البلاغة، تجعل نهج البلاغة أنيسا لك، ثم تعال في سنة قادمة. هذا أمير المؤمنين بيننا وبينكم. أنا أقطع أن الزيارة القادمة ستكون زيارة مميزة. إنسان سنة كاملة يبحر في بحر أمير المؤمنين، يتلمس كلماته الطيبة. هذا عندما يأتي لزيارة المولى صلوات الله وسلامه عليه سيكون على وعي بدرجة أعلى. وأنتم تعرفون المعرفة مقدمة للمحبة. الإنسان الذي يعرف عليا عليه السلام من خلال آثاره، أنا لا أقول المحبة المعرفة تستلزم المحبة، وإلا اليوم كنا في مأدبة ذكر لي إحدى النساء في بلاد الغرب وهي على النصرانية، قيل لي بأن لها أكثر من 150 مؤلف حول الإسلام وهي على ديانتها على النصرانية. طبعا الذي رآها اليوم نقل لي عنها كلمة جميلة، قال عنها بأنها قالت لو أصبحت مسلمة، لو أنا الآن هي على النصرانية، يقول لو أصبحت في يوم من الأيام مسلمة لاتبعت منهج أهل البيت، أي منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الحديث في مقدمة حديثنا هذه الليلة، ونحن سنكمل. اذهب بعد هذا الحديث إلى زيارة أمير المؤمنين. عندما أقول زر الأمير، الكل بإمكانه أن يزور هذا الحديث، يسمعه الكثيرون الآن غير هذا الحرم. أغمض عينيك أو توجه إلى أرض الغريب وقل يا أبا الحسن هذه الليلة هب لي أنسا بكلماتك، وبعدها توكل على الله عز وجل واجعل لنهج البلاغة زاوية وشطرا من حياتك. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى وصف المتقين. همام ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين اصف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، صلوات الله على هذا العبد. يقول: يا مولاي، أنا هكذا أفهم من كلام همام، يعني إذا لم يكن لي أستاذ يدلني على الطريق. يا أمير المؤمنين، اصطف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. يعني هذا الوصف بمثابة الأستاذ المفهومي، هذا الأستاذ المفهومي، هذا المفهوم أستاذك في الطريق. لو تجسد على شكل رجل لكان الأمر كما يقال نور على نور، ولكن إذا لم تر إنسانا تجسدت فيه صفات المستقيم، كنت في أرض من بلاد أهل من بلاد الكفر، أو في زمان يخلو فيه الرجال أهل المعنى كما يقال، هذه الأوصاف أوصاف بمثابة الدليل. إذن التعبير تعبير دقيق وجميل. قلت الذي يستوعب، لا أقول نهج البلاغة، الآن نهج البلاغة فيها خطب حربية وتوحيدية، رسائل الإمام إلى معاوية وإلى غيره، ولكن هذه الليلة على الأقل البعض يقول: هذا الذي تطلب سوف لن أقوم به لظروفي لانشغالاتي، أنا لست من أهل الحوزات. المهم خطبة المتقين أدرسها على الأقل دراسة متأملة. علي عليه السلام في هذه الخطبة حتى يصف ثوب المتقين، المتقي ماذا يلبس؟ ذكره في هذه الخطبة، ملبسهم الاقتصاد، يلبسون ثوبا متوسطا، لا هو ثوب الاقتدار، ثوب الفقراء، ولا هو ثوب المترفين. حتى الزي الإمام عليه السلام يصفه، حتى الإمام صلوات الله عليه يصف هيئة أبدانهم، هنالك أبدان نحيفة، هنالك أبدان ممتلئة ثمينة. الإمام يقول: جسم المتقي جسم نحيف. فاتفاقا هذه النحافة يدعو إليها الأطباء في كل مكان، الإنسان النحيف أقرب للسلامة والأمان من الآفات المتعارفة. الإمام يصف الملبس، يصف أبدان المتقين إلى غيرها من الأوصاف. أنا لعلمي إلى الآن ما رأيت وصفا جامعا للمتقين كوصف الإمام مخاطبا همام. الإمام صلوات الله عليه، وبالمناسبة أنا أشكر هذه العتبة العلوية المباركة في طبعها لكتاب نهج البلاغة، طبعا محققا منقحا ظريفا، يمكن أن يجعل في الجيب هذه الطبعة الحديثة. نعم اقتنوها، نعم الرفيق في السفر. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ذكر وصف المتقين بآية واحدة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الأسف الأيام قصيرة، لا ندري نحن إلى كم ليلة في خدمة الإخوة، ولكن بما تيسر رب العالمين يقول بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية نزلت في سياق آيات أخرى: ولا تك في ضيق مما يمكرون. الإنسان السياسي، الإنسان الذي هو على رأس الحكومة الإسلامية، من سبل تثبيت دعائم الحكومة أن يكون الوالي متقيا. الوالي إذا صار متقيا رب العالمين معه، إذا صار معه صار مسددا له، صار ناصرا لجيشه، صار مسددا لحكومته. فرق بين إنسان في صومعة على رأس جبل والله معه. بعض المؤمنين حقيقة لهم أنوار، لهم نور، ولكن هذا النور حبسوه في صدورهم، جاءوا إلى الدنيا وماتوا ولم يعلم بهم أحد. ولكن رب العالمين جعل بعض من هم على هرم الحكومة من هم على رأس الأمة، هؤلاء لهم قلوب مستنيرة بنور الله عز وجل. يا لها من مزية، يا ليت كل من له مسؤولية في هذه الأمة يحمل في قلبه هذا النور، لئلا يقود الأمة إلى المتاهات. بعض الحكام يجربون في أممهم، أعني الحكام المخلصين. الآن حاكم متسلط، حاكم هو في زمرة الشياطين لا كلام معه. الآن الكلام في الحاكم الذي يريد أن يخدم شعبه وأمته. هذا الحاكم إذا صار متقيا، صار له نور يمشي به في الناس، هذا الإنسان لا يجرب، لا يسوق الأمة بتجارب الخطأ والصواب. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية ما قالت الذين أحسنوا، قال الذين هم محسنون. يعني من أراد أن يصل للدرجات والمقامات، أخي المؤمن أختي المؤمنة، لا بد له من الثبات إجمالا. ذكرنا البارحة البعض يستمزج الطريق إلى الله عز وجل، يريد أن يعلم ما هو في هذا الطريق من المزايا. يقيم الليل، يأتي بعد فترة يقول ما رأيت نورا في جوف الليل. يأتي المشاهد مرة مرتين يقول حاجاتي ما قضيت. البعض إخواني هكذا همه من هذا الطريق أن يحوز على المكاسب، أن يعطى بعض المزايا. عينه على الأنوار، عينه على الروائح، عينه على قضاء الحوائج، حتى عينه على المكاشفات. هؤلاء نعم لهم شرك خفي. في كتب الأخلاق يقولون هؤلاء عباد النفس لا عباد رب العالمين. الذي يعبد الله عز وجل يقول يا رب لا أريد إلا قربك ورضاك، حتى المزايا الأنفسية لا يريدها. هو تجاوز مرحلة النور والروائح العطرة، يقول حتى المزايا النفسية لا أريدها، أنا عبد لك، أقوم الليل أصلي بين يديك، لا أرزق الخشوع، ليس من المهم أن تخشى. هذه العبارة البعض قد يستغرب، أنت عليك أن تحاول أن تكون من الخاشعين، خشعت أو لم تخشى. أنت تعال إلى زيارة أمير المؤمنين من أقصى البلاد، لا تتوقع أن يغمى عليك في الحرم، عليك أن تزور الإمام تتأدب. الآن ماذا تعطى في الزيارة؟ هذا تكليف الإمام، لا تعين للإمام تكليفا. لا تقول يا مولاي زرتك اليوم وخرجت ولم تدمع عيني. من قال أن دمعة العين هي الهدف؟ من قال بأن رقة القلب هي الهدف؟ هذه آثار، هذه نتائج. عليك بأن تجعل نفسك في مقام العبودية. هذه المزايا تعطى ولكن بعد فترة. رب العالمين يريد اختبار البعض، هل أنت إنسان مخلص في مشيتك أو تريد أن تحوز على المكاسب؟ إذا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أول أدب من آداب الطريق إلى الله عز وجل الثبات والاستقامة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم متى بعث بالنبوة؟ أمضى ثلثي عمره قبل البعثة في غار حراء حول البيت. النبي صلى الله عليه وآله متى اختاره الله لإنزال الكتاب عليه؟ في سن الأربعين. نعم مكث في هذه الأمة 23 سنة. البعض منا هو في سن المراهقة، في سن العشرين، في سن فوران الشهوات، يريد أن يعطى ما أعطي كبار القوم. إذن هذا درس عملي. ما معنى إن الله مع هذه المعية؟ ما معناها؟ وأهل طلبة العلم يعرفون المعية لها معنيان. هنالك معية في عالم التكوين، كل مخلوق رب العالمين معه لأنه فاطره لأنه خالقه. المعية التكوينية التي كانت مع الشمر يوم عاشوراء كالمعية التكوينية التي كانت مع الحسين عليه السلام. واعلم هذه كلمة جميلة في عالم الأخلاق، بعض الكتب هكذا يقولون، واعلم أن الأكوان متساوية المثول بين يديه تعالى. في عالم التكوين كل الموجودات نسبتها إلى الله عز وجل نسبة واحدة لا مزية. إذن أين المزية؟ معية التأييد، معية النصرة، المعية التي يستشعرها أولياء الله عز وجل. هذه المعية أسأل الله عز وجل هذه الليلة بحق أمير المؤمنين أن نعطى شيئا من هذه المعية. ما هي آثارها؟ الاستقرار، السكون، الطمأنينة. هذا الإنسان ليس له ذبذبات، يصعد يوما ويهبط يوما. وتعلم أن الإنسان الذي مع رب العالمين معه لا تختلف عنده الأماكن كثيرا. هو اليوم في أرض غريب، بعد يوم يذهب إلى عاصمة عالمية، لا يرى كثير الفرق. هناك مزايا في هذا المكان، ولكن يرى الله عز وجل معه في كل التقلبات. في شهر رمضان هناك مزايا، ولكن في شهر شوال يعيش معظم بركات شهر رمضان المبارك. هكذا أولياء الله الصالحون. إذن المعية إذا تحققت الأماكن متقاربة، الأزمنة متقاربة، ساعات العمر أيام العمر متقاربة. هو في ساعة الاحتضار الآن، لا أقول دقيقا ولكن تقريبا في ساعة المرض هو حالته كليلة الزفاف. البعض قد يستغرب هذه المعاني، الذي دخل في هذا الطريق يرى أنها معاني طبيعية جدا. الزفاف هو مع زوجه، ولكن الله عز وجل يراه ويراقبه. في ساعة الاحتضار يجود بنفسه والله تعالى يراقبه. وجود رب العالمين يمحو كل وجود سواه. الشمس إذا طلعت، هذه الشمعة التي كانت تضيء المنزل في البارحة، هذه الشمعة لا وزن لها. متى الشمعة لها قيمة؟ في جوف الليل. المؤمن أشرقت في قلبه شمس الولاية الإلهية. هذه الشموع البشرية، الأهل والأولاد ومن في الأرض، هذه شموع لها كيانها، لها ماهيتها، ولكنها مندكة في ذلك الشعاع الأعظم. هذا معنى المعية. إبراهيم الخليل الذين عاشوا المعية، في المنجنيق أمامه النار الكبرى، تعرفون نار نمرود يضرب بها المثل، هو في الطريق إلى النار يرمى في هذه النار، يأتيه ملك ولعله جبرائيل، هل لك من حاجة؟ هذا السؤال مغري، يعني الآن وقت الإنقاذ، وقت النجدة. وإذا بإبراهيم ماذا يقول؟ أما إليك فلا، لي حاجة. إذا قال ليست لي حاجة ما كان صادقا، لي حاجة. أما إليك فلا، أنا بين يدي الله عز وجل. وانظروا إلى اللطف الإلهي، صارت النار تستقيع، ولكن تلطفا رب العالمين جعل النار بردا وسلاما. لو لم يقل سلاما لآذاه البرد. النار المحرقة بردها من الممكن أن يؤذي إبراهيم، لولا أن الله عز وجل قال بردا وسلاما. بعد هذه المقدمة أمير المؤمنين أخذ يفصل في صفات المتقين. أولا، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ذكر استغناء رب العالمين عن خلقه: لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. البعض منا أخواني كونوا معي جيدا، هذه آفات الطريق. كل من توجه إلى الله عز وجل يرى في الطريق هذه الآفات، آفات مشتركة، أمراض مشتركة. ولهذا كثر السائرون، كثر المحبون، وقل الواصلون، لأنهم لا يعرفون الآفات وكيف يتصدون لها. أول آفة في هذا الطريق، طبعا هذه آفات بعضها لا اختيارية، لو سألته يقول أعوذ بالله أنا لست هكذا، ولكن في اللاشعور هو هكذا، يمن على الله عز وجل بعبادته، يرى نفسه متميزا، يمشي بين الناس متبخترا، يدخل الحرم الشريف يقول ما هؤلاء الغافلين، هؤلاء لا يعلمون شيئا. في الحرم تأتيه رقة، يأتيه خشوع، يقول من أحسن مني في هذا اليوم، وهكذا وهكذا. يحتقر الناس من حيث لا يشعر، تسأله يا فلان أنت تحتقر الغير، يقول لا، ولكن هو يعلم نفسه أنه محتقر للغير. هذا أول سكين يذبح السائر إلى الله عز وجل، هذا يذبح بسكينة العجب. ماذا نعمل لعلاج العجب؟ نحوم حول خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أول علاج للعجب تذكر النهايات. أنا عندما أقرأ سيرة بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، الإنسان ينتابه العجب من سوء العواقب. يقال هناك تسمية لبعض أصحابي، نعم، عمر بن سعد في يوم عاشوراء، هؤلاء كانوا في زمرة أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام. بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام أو المنتسبين إلى مدرستهم صدر اللعن بحقهم. أنا مرة ألعن، قد يكون لعني لعنا جزافيا. الإمام عندما يلعن لعنة الإمام لا ترد، هذه اللعنة لعنة أبدية. الخواتيم إخواني، وأنا هذا العبد الفقير في هذا العمر القصير، رأيت من سوء العواقب ما رأيت ممن لا تتوقع منه سوء العاقبة. إذا المخلصون الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على ماذا؟ على خطر عظيم. إذا تذكر أولا سوء العواقب، وثانيا من ذا الذي صار في طريق القرب من يوم البلوغ؟ النوادر، بعض علمائنا الكبار لعل في التاريخ مذكورون، لا أدري حدود 10 أقل أكثر، ممن ذكروا الذين كانوا على جادة الاستقامة قبل البلوغ، لهم حالات مميزة، ثم طبعا استمر هذا إلى ما بعد البلوغ، هؤلاء قلائل. حتى العلماء هؤلاء البعض منهم، نعم، سلك طريق القرب في سنة 20 و30. أقول هذه الفترة المظلمة من العمر غالب الناس بعد البلوغ إلى أن يفهم أسرار هذا الوجود تمضي عليه السنوات. ماذا تعمل بهذه السنوات؟ أولم ندرس في الحوزات أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذه السنوات مضت، ساعات الغفلة هذه مضت، كيف تعوضها؟ بدلا من أن تنظر إلى جانب الإيجاب انظر إلى جانب السلب، هذا أولا. وثانيا أنت من الصباح إلى الليل كم ساعة أنت متذكر لربك تذكرا تفصيليا أو حتى إجماليا؟ أنت عندما تنشغل بالدرس تعمل بالوظيفة صحيح، ولكن أثناء الدرس تغفل عن ذكر الله عز وجل. أنت في المعمل في المتجر، هذه كلها على حد سواء، العالم في حوزته، المدرس في مدرسته، التاجر في متجره، حتى التاجر يقول الكاسب حبيب الله، ولكن هو حين الكسب يذكر الله عز وجل. أنا طالب العلم عندما أدرس النحو والصرف أيضا أثناء طلبي للعلم أذهل عن الله عز وجل، هذه غفلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس مجلسا وإن خف، هكذا في سيرة النبي أنا رأيتها بنفسي، ما جلس مجلسا وإن خف، وإن خف يعني خمس دقائق. وجلوس النبي مع من؟ إما في خطبة أو في حل مشكلة أو في غزوة أو في عبادة، ما جلس مجلسا وإن خف إلا استغفر الله عز وجل. الآن العدد عدد غريب، 25 مرة. لماذا استغفر الله؟ لأن هنالك درجة أعلى ودرجة عالية. أنا أعتقد ونحن بين الفضلاء لا مانع من أن نقول بأن النبي يتنقل من حالة أعلى إلى حالة عالية، لي مع الله حالة لا يحتملها ملك مقرب. إذن حالة النبي في المعراج ليست كحالة النبي وهو يحدث نساء، هذه حالة طبيعية. نحن أيضا لنا حالات، علينا أن نعلم أن تبدل هذه الحالات وانشغالنا حتى بما أمر الله عز وجل. إنسان يرى غريقا يغرق، تكليفه ماذا؟ أن يترك الصلاة الواجبة ويقفز في النهر لإنقاذ الغريق. الذي ينقذ الغريق يسبح الله أو أنه يصارع التيار المائي ليستنقذ الغريق؟ على كل، البعض منا في مقام العمل مشغول بالوظيفة ولكن قلبه قلب غافل عن الله عز وجل. هنا سؤال وجواب، تقول هل يمكن الجامع؟ لا يمكن الجامع. أنا الآن أقرأ ضرب زيد عمرا، الآن ما علاقة هذه الجملة بالذكر الإلهي؟ الجواب يمكن. البعض، لا أقول الكل، البعض من الذين جاهدوا في الله عز وجل يصل إلى هذه الرتبة، القلب ينشغل بالله عز وجل والأعضاء جارية. أحد العلماء الكبار ولا زال من الأحياء أعجبتني كلمته، يقول سمعت أن هناك ولي من أولياء الله عز وجل من عامة الناس. نحن عندما نسمع بولي من عامة الخلق خارج الحوزات مثلا، الإنسان يحب أن يتعرف عليه، كيف وصل وكيف له ما له. طبعا اسمحوا لي هنا بقوس صغير، وأرجو من إخواني أن لا يطبقوا كلامي على أحد من البشر. الصالحون ممن لهم، ممن ليس لهم معرفة بمقاصد الشريعة، هو إنسان مقلد ولعله يصلي صلاة خاطئة. رأينا البعض من هؤلاء يخطئ في تلاوته، ولكن له بعض الكلمات الجميلة، بعض الكلمات الحكمية. ليس معنى ذلك أن تتخذ هذا قدوة في الحياة، استأنس بكلماته، لا بأس أن تخدمه، ساعده بشيء، ولكن إياك أن تجعله حجة فيما بينك وبين الله عز وجل. إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما يقول. البعض منا يرى بعض الأمور الطيبة، كلمات حكمية، وقد يرى بعض البركات، البركات كما يقال كرامات الأولياء، فيتخذه قدوة وقد يأخذ منه حكما شرعيا. يقول رواية يأخذها من هذه الرواية، حققها سندا، رواية غريبة ملفتة، مضمون غير مأنوس، يقول فلان العبد الصالح قال. هذا ليس شغله، الرواية لها رجالها، لها سندها، لها معارضاتها، هناك روح الشريعة، هناك المحكمات، إياك وإياك أن تخلط بين الأمرين. أرجع وأقول هذا العالم الكبير، هذا المحقق، سمعته يقول سمعت أن فلانا من أولياء الله الصالحين له حال من حالات القرب والأنس بالمولى، ذهبت إلى عمله، له عمل ولو عمل مزدحم بالمراجعين، قلت هذا كيف يصل إلى الله عز وجل وله ما له من الانشغال، هذا من الصباح إلى الليل يبيع ويتعامل. قال لي كلمة، قال يا فلان ليست المشكلة أن يكون رأسك مشغولا، المشكلة أن يكون قلبك مشغولا. أنا قلبي غير مشغول، رأسي مشغول بتصريف المهام اليومية، ولكن قلبي متوجه إلى عالم آخر. قد تقول ائتني بمثال عرفي، المثال العرفي الشباب في فترة ما يعبر عنه بشهر العسل، أيام الخطوبة، أيام الغرام والرومانسيات كما يقال، هذا يأتي الدوام ويعمل من الصباح إلى الليل، ولكن له عالم آخر، عمله هو، دراسته هي، ولكن قلبه مشغول بحليلته. أقول كيف هذه الزوجة ملكت جوانب القلب وأنت تدرس وأنت تعمل وأنت تبيع، رب العالمين أولى بذلك. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أول الخطبة خلق الخلق غنيا عن طاعتهم، ولهذا أحدنا إذا وفق لطاعة ربه عليه أن يشكر ربه أولا على هذا التوفيق. ثم إمامنا صلوات الله عليه ذكر هذه الحقيقة فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. المؤمن في جانب الرزق يسعى سعيا متعارفا، الاقتصاد في طلب المعيشة، لا ترهق نفسك بالدنيا. أنا أعلم بعض المؤمنين له شركة استثمارية تدر عليه الأرباح، لو أنفقها على جيل جيلين لكفتهم هذه الأرباح، يؤسس شركة ثانية ثالثة رابعة، ما لك وهذا التوغل، ما قل وكفى، هذا الشعار، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. المؤمن يطلب من الله عز وجل الكفاف، إن كتب له الزيادة فذلك مكتوب من قبله، وإلا هو منيته من الله عز وجل الكفاف، لأنه كلما توغلت في الدنيا درجة، هذه لازمة التوغل، ابتعدت عن الآخرة درجة. وقضية ثعلبة أيام النبي صلى الله عليه وآله معروفة عندكم، عندما طلب مالا، على كل حال زادت دوابه، النعم غنمه، خرج من المدينة وحرم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هناك استثناء، بعض المؤمنين يرزق من حيث لا يحتسب، رب العالمين يفتح له أبواب الرزق من دون احتساب. طبعا المؤمن الذي يعطي حقه المالي لا يخاف عليه من الدنيا، ولكن إياك أن تسعى نحو الدنيا سعيا مبالغا فيه. رب العالمين قسم المعائش ووزع الأرزاق، ولكن في عالم المعنى لا تقنع بالقليل. في الدنيا قل يا رب أسألك الكفاف، ولكن لعالم الآخرة أطلب أعلى الدرجات. تلك المرأة التي نعم عندما أرادت أن تدل موسى على قبر يوسف، على هيكل يوسف، ماذا طلبت من موسى عليه السلام؟ طلبت من موسى عليه السلام أن تكون معه في الجنة. انظروا إلى طمع البعض. المؤمن له طموح راقي، لا تقنع بأقل أن تكون يوم القيامة في رتبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس في أسفل درجات الجنة، والبعض في درجة علي وآل علي، متى ما تمنى أن يرى الجمال العلوي يفتح له الباب هنيئا لهؤلاء. طبعا الطريق إلى هذا مذكور في روايات أهل البيت، ومنها كفالة اليتيم. المتقون فيها هم أهل، هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب. المؤمن إخواني إذا أردت أن ترى أن هذا الإنسان فيه خير أم لا، جالسه سويعات. الإنسان الذي يكثر من القول، هذا الإنسان لا يعطى الحكمة. الصمت لا صمت الغافلين، صمت المتأملين. الذين أعطوا الحكمة من طرق ذلك الصمت، ولكن فرق بين الصمت الذهول وصمت التفكر. أنا عندما أسافر مع قوم في دابة، عندما أقول الدابة يعني هذه السيارات، الدابة فيها 2-3-4، تقطع مسافات ساعة ساعتين، الكل في الصمت. في ساعة الصمت أنظر إلى الوجوه. البعض ينظر يمينا شمالا للصحراء، للطريق، للسيارات المجاورة، للسقف الدابة، للسائق، نظرات تاهية لاهية لا ضابطة لها. عينه تنظر يمينا شمالا بلا حساب وبلا كتاب. إذا أردت أن تعلم المراقب، أولا المراقبون لأنفسهم يتجنبون فضول النظر. يأتي للحرم الشريف وعينه أمامه، لا ينظر يمينا شمالا للزائرين، للمحلات التجارية، هو ينظر أمامه لئلا ينشغل قلبه. العين جاسوس القلب كما في الرواية. المؤمن أولا من طبعه أن لا ينظر نظرة لاهية، وثانيا يطرق برأسه في زاوية كأنه ينظر إلى شيء. ما هو ذلك الشيء؟ يدرك ولا يوصف. البعض من هؤلاء بعد فترة من السير في طريق رب العالمين، في سكوته، في نظرته، وكأنه ينظر إلى شيء جميل، هناك معنى يشغله، هنالك من يحدثه. صلوات الله على أمير المؤمنين يصف هؤلاء هذه معاني علوية، علوية وعلوية، ليس كلام بعض المؤلفين في هذا المجال. رب العالمين بهذه المضامين كلمهم في ذات عقولهم. البعض من عباد الله، علي عليه السلام يقول عنهم بأن الله عز وجل ناجاهم في فكرهم، يا لها من رتبة. ولهذا عندما أحدهم يسألهم سؤالا يخرجهم من عالمهم يتأذون أيما أذى، طبعا لا يظهرون الأذى، هم قوم مؤدبون، ولكنك كأنك سلبت رجلا من جلسة مع حبيبته، كأن هكذا أخرجته من دار الزفاف. كيف هذا؟ في باطنه يتألم. المؤمن له عوالم إخواني. نحن مع الأسف بلغنا من العمر ما بلغنا ولم نفهم هذه المعاني التي ذكرها عمدة هذه المعاني على لسان صاحب هذا المقام الشريف. البعض يقول لعل هذه معاني غير مطلوبة منا، ولكن صلوات الله وسلامه عليه يقول عن أصحابه: والله لقد أدركت أقواما. هؤلاء الأقوام متى كانوا؟ يعني أدرك أصحابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يقاس به أحد. أمير المؤمنين، أنا أحب أن أذكر لكم هؤلاء شيعة أمير المؤمنين. هؤلاء أصحابه، هؤلاء جنوده، ونحن طلبة العلم ندعي أننا على نهجه. يقول: والله لقد أدركت أقواما يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذي ينام الليل كله ولا يقوم ويؤدي الفرائض هذا من أهل الجنة، ولكن لا يطمع في الدرجات. هذا سفر لا يدرك إلا بانتطاء الليل كما في الرواية، ولو الشفع والوتر، ولو قضاء. المؤمن له ما له من الوقت بالليل. يقول عليه السلام: كأن زفير جهنم في آذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر. عادة الإنسان الذي ينتابه شوق وحنين يتمايل يمينا وشمالا، هذه حركة فطرية. هؤلاء إذا ذكر الله عز وجل طبعا أجسامهم تميد كما تميد الشجر، ولكن القلوب فيها وجل، وجلت قلوبهم. يقول: كأنما القوم باتوا غافلين. هذا التعبير عمن يعني عمن معه من أصحابه. يقول: هؤلاء كانوا هكذا، ولكن أنتم كأنما القوم باتوا غافلين. يبدو علي عليه السلام قدته نفوسنا في أواخر أيام عمره كان متألما جدا من بعض أصحابه. صبر وفي العين قذى وفي الحلق شجى. بعض من خذله في حروبه في غير حروبه بعد هذه الكلمة يقول: ثم قام عليه السلام فما رؤي ضاحكا حتى قبر. علي عليه السلام في فترة من حياته أو ما قبيل وفاته، الآن هذه الرواية ليس فيها تأريخ، سنة سنتين لا ندري، علي عليه السلام لم يرى ضاحكا قبل وفاته. في أي فترة؟ يبدو بعد هذا الكلام. كان ينظر إلى أصحابه الفعليين، طبعا البعض منهم، وكان يتذكر سلمان. أنتم تعرفون سلمان توفى قبل فترة. مالك، بعض أصحابه، أبا ذر، عندما كان يتذكرهم كان يتألم من الوضع الذي كان يراه في أصحابه. علي عليه السلام كان له هكذا أصحاب. نلملم أطراف الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أجهل الأمم. أنا لم أسمع حتى في الغابات أن قوما كانوا يئدون البنات، ولكن العرب في الجاهلية شربهم من الخمر، قتالهم على أسفه الأسباب، وهذه من مختصات عرب الجاهلية، وطمة عار للجاهليين وإن كانوا ما كانوا. وأد البنات، أنا قلت للإخوان لولا أن القرآن ذكر وأد البنات أيمسكه على هون أم يدسه في التراب لقلنا هذه مبالغة. القرآن ذكر، ولكن النبي في 23 سنة ماذا صنع من هذه الأمة؟ دخل المسجد أو مهم دخل في مكان رأى شابا يخفق برأسه على النعاس. بعض الناس في صلاة الليل تكون مرهقا يصلي صلاة الليل، في سجود صلاة الليل ينام نوما عميقا. أقول لعل الرواية هكذا في بالي رب العالمين، ولعله يباهي به الملائكة، يعني عبدي في الأرض جسمه على الأرض وروحه في السماء، رب العالمين يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم البعض من سهر الليل هكذا قال له كيف أصبح؟ نحن نقول الحمد لله بخير وعافية، كلمات عرفية، ولكن هذا الشاب صاحب اليقين هذا المتقي قال أصبحت بالله موقنا. يعني إلى الآن لم يكن لي يقين بالله عز وجل، الآن أصبح لي يقين بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصادق من الكاذب، ولكن كأنه أراد الاختبار قال إن لكل يقين علامة، فما حقيقة يقينك؟ هذه دعوة كبيرة. هذا الغلام أشار إلى حاله، يقول يقيني هذا، المهم أحزنني أسهر ليلي أظمأ هواجري. هنا الكلمة ونحن في أواخر الحديث، النبي صلى الله عليه وآله قال عبارتين، احفظ الجملتين لأن العبارتين فيهما قاعدتان. أولا قال هذا عبد نور الله قلبه للإيمان، الذي نور قلبه لقيام الليل. الخوارج الذين قتلوا عليا في الأخير كان على جباههم كركب المعزى، هؤلاء كانوا أهل قيام الليل ولكن ملعونون في الدنيا والآخرة. إذا قيام الليل لا يعطي لك النور بمفرده، دراستك للكتب كذلك. المهم رب العالمين يختارك لأن يعطيك هذا النور. ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم ماذا؟ نور يقذفه الله في قلب من يشاء. الآن من يشاء من لا ندري، حاول أن تجعل نفسك في معرض الجذب الإلهي، إن جذبك رب العالمين فأنت بألف خير وعافية. إذا الأمور ليست رياضية، الأكسجين والهيدروجين ينتجان الماء قهرا، ولكن صلاة الليل والدراسة في الحوزات لا ينتجان هذا النور قهرا. هذا عبد نور الله قلبه. هناك أمور خفية وجلية، أمور كثيرة كما يقال أسرار المهنة، هنا لا بد أن نجمع كل ما يوجب امتلاك النور. قلنا قاعدتان ونختم الحديث، إذا التنوير، وثانيا قال إلزم ما أنت عليه، أنت في هذه اللحظة على خير ولكن المشكلة في الدوام. ولعنة الله على الشياطين خبيرة للجواهر، رأيتم الذين يبحثون عن در النجف في صحراء النجف بيده عصا يقلب الرمل فإذا رأى درة انتقطها. الشياطين تبحث في الأرض، تبحث عن الجواهر. الجواهر محلها الحوزات عادة، الجواهر محلها أهل قيام الليل، إذا رأى جوهرة على الأرض استنفذ جهده. رأيت في بعض النصوص الشيطان له كلمات وردت في نصوصنا، الشيطان في بعض الحالات يقول لأعوانه أنا لهذا العبد، أنتم اذهبوا جانبا، أنتم صغار الأبالسة لستم في مستوى المواجهة، أنا إبليس الذي أغوى أبا أبينا آدم أنا لهذا العابد. وإذا الشيطان أراد أن يتفرد بك الذي يعصمك تعصمك رحمة الله عز وجل. ولهذا النبي قال له أخيرا: إلزم ما أنت عليه، كل يوم هو في شأن ونحن بطريق أولى. المؤمن عليه أن يجدد عهده مع ربه، لا في كل يوم بل في كل ساعة. ونحن على مشارف الغدير، أيام فرح وسرور. أقول إخواني، هذه الليلة، لا غدا، هذه الليلة راجع كتاب الدعاء، استعد ليوم الغدير. هناك بعض الأعمال في يوم الغدير من قام بها كمن حضر مع رسول الله في بيعة الغدير. طبعا هذه عطايا ومواهب، في زفة العروس يوزعون النثار والحلويات، في يوم الغدير رب العالمين نثر الهدايا، هذه الهدايا مذكورة في كتب الدعاء، هناك أدعية، هناك صلوات. ليلة الغدير، يوم الغدير، قبل أن تأتي المناسبة استعد لها غدا إن شاء الله. أيضا أذكر إخواني أخواتي بما ينبغي أن نكون عليه. هذا ختام حديثي في هذه الليلة. بعض الإخوان على كل من بلاد أخرى، شتى البلاد البعيدة، قالوا هذه السنة سنة طيبة. الكثيرون يريدون أن يزوروا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا البث المباشر، ونحن أمام أمير المؤمنين. توجهوا إلى إمامكم لنزوره بهذه الزيارة البليغة. نحن نزوره من قرب، وإخوانكم يزورون من بعد، كلنا إن شاء الله من زوار أمير المؤمنين هذه الليلة. أنت أيضا من خلال التلفاز انظر إلى هذا المقام الشريف وكأنك تزور معنا صلوات الله عليك أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على خلقه وعباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم عداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك وانها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، منك ولي أعمائي ومنتهى منائي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحر كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. ختام مجلسنا دعاء الفرج، كلنا نقف إجلالا لذكره الشريف، توجهوا إلى القبلة لدعاء الفرج. عسى أن يدعو لفرجنا الليلة بجاه جده أمير المؤمنين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا ضمانا للإجابة. ارفعوا أيديكم إلى السماء تدعون ربا كريما في محضر ولي من أوليائه. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. عرفنا الليل الإجابة فيما سألناك، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.